بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سمحت الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، كنا في حلقات سابقة ونحن نثير موضوع النظام التربوي والرعائي في الإسلام، قد تطرقنا إلى عدة أمور، ونحن الآن وعلى أبواب شهر رمضان المبارك في جولة جديدة وفي موضوعات جديدة تحاول أن تحاكي هذا الشهر أو أن تنطلق من قيمه ومن الأمور التي أثارها. ثمت مشكلة لابد أن نتوقف عندها، وهي مشكلة اجتماعية كبرى على مستوى العالم، يعني تتمثل في طريقة التعاطي مع فئة من الناس التي يطلق عليها عدة تسميات، ولكن يتفق على أنها فئة المسنين. هذه الفئة التي يحتار العالم الآن في كيفية معايشتها أو في كيفية التعايش معها، ويطرح أكثر من سؤال حول يعني رعايتها في البيت أو خارج البيت في مؤسسات اجتماعية معينة أو ما إلى ذلك. وطالما نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، وطبعا الدعوات تنطلق في هذا الشهر من أجل رعاية هذه الفئة وغيرها من الفئات، فلا بد أن نتوقف في برنامجنا ومن وحي خطاب علي عليه السلام ومن وحي الموقف الإسلامي حول هذه الفئة عن هذا الموضوع بالذات. بالبداية سمحت الشيخ، يعني ربما هناك سؤال بديهي يطرح نفسه في هذا الإطار، ما هي نظرة الإسلام بشكل عام إلى هذه الفئة من الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الموضوع في غاية الأهمية، فإن الحديث عن فئة المسنين كما أشرتم يناسب كثيرا أجواء شهر رمضان الذي نحن على أبوابه، ونحن نستوحي من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، نستوحي منها ونستفيد منها درسا بليغا في هذا المجال، يطل بنا على نظرة الإسلام لهذه الفئة. فإن النبي في كلمة مختصرة له يقول: ووقروا كباركم وارحموا صغاركم. هذه الكلمة ربما يكون المصداق الأبرز لها هم هؤلاء الأشخاص الذين وصل بهم السن إلى مرحلة متقدمة، فأصبحوا عاجزين وأصبحوا لا يستطيعون القيام بالكثير من واجباتهم. ونستوحي أيضا من نفس الآيات الواردة في تشريع شهر رمضان، نستوحي أيضا أن الإسلام اهتم لحالهم ورأف بحالتهم عندما أسقط عنهم وجوب الصوم، وذلك في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين لا يستطيعون الصيام وهم بالتعبير الفقهي الشيخ والشيخة، الشيخ يعني الرجل المسن والشيخة أي المرأة المسنة، هؤلاء يسقط عنهم وجوب الصوم كترخيص لهم، حتى لو استطاعوا أن يتمالكوا أنفسهم ويتحملوا الصوم، لكن هذا ترخيص وهدية من الله سبحانه وتعالى لهم، فقط يكلفون بالفدية، فدية طعام مسكين عن كل يوم، يعني ربما يبلغ 15 أو 20 ألف ليرة لبنانية عن الشهر برمته. والحقيقة أن مسألة يعني رعاية المسنين وأداء حقوقهم كما أشرتم هي تعتبر من التحديات التي تواجه العالم الإنساني برمته، وربما العالم الغربي أكثر من العالم الشرقي، وربما من خلال حديثنا يتضح السبب في ذلك. لماذا هذا التحدي؟ نظرا لازدياد عدد المسنين باستمرار، ونظرا لقلة عناية الناس بالمسنين مع تطور الزمن وتدني مع الأسف المستوى الخلقي عند بني البشر، فالمسنون إلى ازدياد. وأنا في بعض التقديرات التي قرأتها في بعض الصحف، تقديرات الأمم المتحدة، هذه التقديرات تذهب إلى أن عددهم في سنة مثلا 1995 بلغ 950 مليون،
ما يقارب أقل من ربع البشرية.
نعم. وتقول هذه التقديرات أنه سيتجاوز 1,100,000,000 في العام 2025 ميلادي. فإذا نحن أمام عدد ضخم ربما يصل إلى ما يقرب من ربع البشرية، فكيف نتعاطى مع هؤلاء؟ قلت المنهاج الإسلامي يتعاطى معهم على أساس أنهم بشر،
لا على أساس أنهم عالة
أبدا، أنهم بشر وأن لهم الحقوق وأنهم مكرمون، ولا يجوز أن تكون النظرة إليهم نظرة دونية، ولا يجوز أن نتعامل معهم على أساس أنهم فئة مهملة وطبقة مهملة. لا ينتقص عجزهم من بشريتهم ومن لزوم إكرامهم الذي أكد عليه القرآن عندما قال لقد كرمنا بني آدم، هذا لا ينتقص منه شيئا أبدا.
نعم سمعت شيخ، يعني ولكن السؤال يعني صح أنه يعني الإسلام يريد الاهتمام بهذه الفئة، ولكن السؤال يعني البديهي هنا أنه هذه الفئة تحتاج إلى الرعاية وإلى العناية بها وحمايتها كما أشرتم، يعني كيف السبيل؟ هل وضع الإسلام هناك من طرائق أو أساليب معينة أو تعاليم معينة للاهتمام بهذه الفئة؟
طبعا لا يخفى أنه حاجة الإنسان إلى الرعاية في سن الشيخوخة ربما لا تقل عن حاجته إلى ذلك في سن الطفولة، كما أن الطفل بحاجة إلى رعاية واهتمام، فأيضا الشيخ الكبير بحاجة إلى رعاية. يعني هناك شيء مشترك بين الإنسان في مرحلة الطفولة وفي مرحلة آخر العمر في مرحلة الشيخوخة، وهو العجز وهو الضعف عن القيام بشؤونه بنفسه. الصغير لا يستطيع أن يقوم بشؤونه بنفسه، وكذلك الرجل المسن والكبير. وربما تكون حاجة الكبير يعني إلى الرعاية أكثر من حاجة الطفل. لماذا؟ لأن عادة الإنسان مفطور على حب أطفاله، فلا يحتاج إلى كثير من الوصايا والتأكيدات والقوانين التي تحثه على رعاية الأطفال أو الاهتمام بهم، بفطرته ينطلق إلى هذا الأمر. أما بالنسبة للمسن فالأمر على العكس، الأمر ليس كذلك، ولهذا نجد أن الكثير يتخلون عن آبائهم، لا يعني يقومون بواجبات آبائهم، ولا يلتفتون إلى مدى الصعوبة والمعاناة التي عاناها آباؤهم في رعايتهم وهم صغار. من هون كما يذكر أن القرآن الكريم لم يوصي الإنسان بأن يهتم بأبنائه كثيرا بقدر ما أوصاه بأن يهتم بوالديه. لماذا؟ تنطلق من هذه النقطة اللي أشارت لها، أنه رعاية الأطفال هي أمر
طبيعي
فطري، يعني الإنسان مجبول على رعاية أبنائه بعكس رعايته مثلا لوالديه. من هون دائما القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي ولوالديك في آية أخرى، ويؤكد على موضوع الأم. آيات كثيرة في هذا الشأن، بينما قليل ما نجد أنه يوصي عليكم أن تهتموا مثلا بأولادكم. يمكن أوصى بأن نهتم بالزوجة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ليش؟ لأن الإنسان بحاجة أن يوصى بالنسبة لزوجته. أما بالنسبة لأطفاله كما قلت الاهتمام ربما يكون أمر بديهي وطبيعي. هاي نقطة. وهناك ميزة أخرى لسن الشيخوخة، يعني تفرض مزيدا من العناية بهم أكثر حتى من الأطفال، هو أن التقصير الذي يمكن أن يحصل العجز بالنسبة عند الشيخ بحاجة إلى تلافي أكثر مما هو عند الطفل. أريد أن أقول أن التقصير بحق الطفل يمكن تلافيه، يمكن تداركه،
أخطأ في سنة في تربية ابنه، في السنة الثانية، حتى لو كان الأب لا يحسن تربية ابنه، لم يرعى ابنه حق الرعاية، ممكن بعض المؤسسات الاجتماعية تقوم بهذا الشأن
اعتبار أن الحياة تمتد
عمره أمامه. نعم. العمر لا زال أمامه. نعم. ما يحصل من تقصير مع الابن وإن كان قد يحفر ألما في ذاكرة هذا الطفل، لكن يمكن أن يجبر، يمكن أن يسد. أما التقصير مع الشيخ الكبير لا يمكن أن يجبر، لأن العمر ليس أمامه بحسب الأعمار، بالتالي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن بحسب طبيعة الأمور
لا تمتد
العمر الحياة. لا تمتد به الحياة، ومن هنا التقصير معه قد يكون مميتا له. فمن هنا يعني أرجع لسؤالكم، تكون العناية بالشيخ الكبير لابد أن تكون أهم من العناية بالإنسان بأي مرحلة من مراحل حياته الأخرى، لأنه عندما يصل إلى هذه المرحلة التي يعبر عنها القرآن بأرذل العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أو في آية أخرى يعبر عنها بأرذل العمر. فهنا عندما أي تأفف بوجهه، أي صوت يرفع معه، هذا سوف يؤثر على صحته وعلى وضعه. يعني أستذكر ما ورد في القرآن الكريم أن إخوة يوسف عملوا يعني على استدرار عندما ذهبوا وطلب منهم أبوهم أن يذهبوا لكي يجلبوا لهم الحنطة وما إلى ذلك، وحصلت قضية أن يوسف عليه السلام أبقى أخاه بنيامين عنده في القضية المعروفة المذكورة في سورة يوسف، حيث فقد الجماعة صاع الملك فقال إن نفقد صواع الملك كذا، فأخذ أخاه قال لهم إنه هذا بيبقى عنا رهينة عليكم أن تفدوه. فهون هم شو استعملوا، أي أسلوب استعملوا؟ أسلوب أن يستدروا عطف يوسف الذي لا يعرفونه، كان قد جهلوه، من خلال أن يقولوا له يا أيها العزيز إن لنا أبا شيخا، يعني كأن الشيخوخة تبعث على العطف واستدرار عطف المقابل، إن لنا أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. حتى يعني نجد أن ابنتي شعيب أيضا وقت اللي وجدهما موسى على مكان السقاء جالستان جانبا والرعاة يسقون، ماذا قالتا لموسى؟ أيضا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فتقول الآية فسقى لهما. يعني كأنما عندما استدرار العاطفة، أن عندما عرف أن أباهم شيخ كبير فهو انطلق ليسقي لهم، ثم تولى إلى الظل. على كل هذه سألتم عن نظرة الإسلام وحاجة هذا الشيخ الكبير إلى الرعاية، نعم قلت هو بحاجة، ولعل حاجته إلى الرعاية هي أشد من حاجة الإنسان في سائر مراحل حياته، حتى من الطفل كما قلت، لأن التقصير مع الطفل يمكن تداركه مع الزمن، بينما التقصير مع الكبير لا يمكن تداركه.
بعيد عن ذلك سماحة الشيخ، يعني يثير سؤالا آخرا، يعني حول مسؤولية المجتمع عن هذه الفئة، يعني هل وضع الإسلام من قواعد معينة للمجتمع في طريقة التعاطي معها؟
من الأكيد جدا أن الإسلام لم يهمل هذا الجانب ولم يتركه شاغرا، بل اهتم به وملأه بالأحكام المناسبة. ويمكنني هنا على سبيل الإجمال أن أقول أن المسنين ليسوا يعني في نظرة الإسلام كلهم في جانب واحد، بل لابد أن نقسم المسنين إلى دائرتين. الدائرة الأولى هي دائرة المسنين الذين لديهم أولاد وأحفاد مثلا، هاي دائرة. والدائرة الثانية الذين لا يملكون أولادا أو حفدة، يعني ما في ولي أو مسؤول عنهم. أما الدائرة الأولى، المسن الذي عنده أولاد وعنده شباب وعنده كذا، فهذا يلزم ابنه بالنفقة. في النظرة الإسلامية على الرجل، على الشاب، على البالغ طبعا، على الابن أن ينفق على والديه، سواء يعني الأب أو الأم، حتى الجد والجدة، يقول الفقهاء على الوالدين وإن عليا، يعني حتى الجد والجدة، ولا يجوز له أذيتهم وعقوقهم وقطيعتهم، بل هو مطلوب منه أن يصلهم وأن يبر بهم. ومن سبل البر والصلة والإحسان إلى الوالدين هو أن يرعاهم في سن الشيخوخة، وأن يكفلهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا تعليم الإسلام، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحقيقة هذه الآية يعني لابد أن نتوقف عندها،
ترسم برنامج في كيفية الطاعة.
نعم، يعني يظهر منها مدى اهتمام الإسلام بالمسنين، وهي التعاليم والوصايا لا نجدها في غير الإسلام حقيقة. وإلا دلني الآن على قوانين تتحدث حتى عن كلمة أف، وفي بعض الروايات الوردة عن الأئمة من أهل البيت تقول أن الله إنما قال لا تقل لهما أف لأنه ما في أخف منه، لو في شيء يعكس هذا
أقل من التأفف
أقل لذكره الله سبحانه وتعالى. ونجد أولا بالتأمل بهذه الآية يعني مما يدل على أهمية هذا الجانب ورعاية الأبوين، أولا أنها الآية قرنت الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا ترى يعني أمر مدعاة للتأمل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه مسألة عقائدية، بعد هذه المسألة العقائدية يعطف عليها ماذا؟ وبالوالدين إحسانا، وهي تكررت في أكثر من آية. هذا يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقارب مسألة الاهتمام بالوالدين، يقاربها إلى مستوى القضايا العقائدية.
يعني يمكن ربما أن هناك ناس
سببا في وجود هذا الإنسان، كما أن الله سبحانه وتعالى سببا في خلقنا ووجودنا والإنعام علينا، هم سبب أيضا من أسباب وجودنا، سبب من الأسباب. هاي النقطة. النقطة الثانية اللي بنلاحظها بالآية أنها كما ذكرنا نهت عن مجرد التأفف والتضجر، حتى بكلمة أف التي لو وجد الله سبحانه وتعالى كلمة أهون منها تعبر عن التأفف لذكرها. والأمر الثالث الذي نلاحظه في الآية أن الإنسان أمر أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا أمر أن يخفض لهما جناح الذل، لا أن يكون ذليلا ذل الانسحاق، بل ذل الرحمة. وهنا يعني هذا أمر أيضا مدعاة للتأمل، لأن الله يريد للإنسان دائما أن يكون عزيزا، لكن مع والديك معليش تتذلل لهما ذل الرحمة. الله يريد المؤمن أن يكون عزيزا في كل مواقفه في كل حياته، إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، لكن مع الوالدين لا بأس أن يعني يشعر بشيء من ذل الرحمة أمامهما. هذا يعني فيما يرتبط بالآية الشريفة. أيضا نجد في تعاليم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تأكيدا شديدا على موضوع رعاية الوالدين. وأنا هنا يعني أذكر رواية تعبر عن قصة هامة وردت عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية تقول أن الإمام الصادق جاءه شخص وقال له إن أبي قد كبر جدا وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فما رأيك؟ فقال عليه السلام إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا، جنة من النار. يعني حتى طعميه بإيدك، كيف كان يطعميك أنت وصغير بإيده الأم أو الأب، فافعل، هذا جنة لك من النار. والمهم هنا أيضا أن الاهتمام بالوالدين لا ينحصر بالوالدين المسلمين، هذا أمر أيضا في غاية الأهمية، بل يشمل الوالدين حتى لو كانا مشركين. والآية القرآنية تقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والإمام الصادق عليه السلام جاءه شخص، رواية معبرة جدا، يقول كنت نصرانيا فأسلمت، الرجل يقول أنا كنت نصراني فأسلمت وحججت، ثم دخل على الإمام الصادق عليه السلام فقلت له إن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل من آنيتهم، فقال عليه السلام يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت لا ولا يمسونه، فقال لا بأس إذن كل. طبعا هذه الرواية حقيقة بتدل على الرأي الفقهي اللي يقول أن أهل الكتاب وأنهم طاهرون، لأنه في موقف يعتبر أن من ليس مسلم هو نجس. لا، هذه الرواية بتدل على طهارتهم، يجوز أن تأكل من هذه الآنية ما دام ما فيها لحم خنزير، ما في مشكلة.
يعني حتى اللحم غير لحم الخنزير وكأنها تشير إلى ذلك،
يعني لا ليس لا ظهور لها في ذلك، وإن كان قد يعني فيها إشعار في هذا الأمر، وهو ما تدل عليه روايات أخرى، وهو في رأي فقهي حقيقة يقول يجوز الأكل من لحومهم إذا سموا، لأن الذبيحة هي الأسم كما جاء في بعض الروايات، والقرآن الكريم هو لم يشر إلى دين الذابح وإنما أشار إلى شرط التسمية. على كل هذا أمر آخر، وبالفعل في بعض الفقهاء مال إلى هذا الرأي، وإن كان المشهور على العكس من ذا. المهم يكمل الراوي، يقول له الإمام إذن لا بأس، يقول له انظر أمك، وقال له أمي مكفوفة، قال انظر أمك فبرها فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، كن أنت الذي تقوم بشأنها. يقول الرجل، وهو كان في الكوفة هذا الرجل، يقول فلما قدمت الكوفة، وهذا ملفت يعني الأمر أنه في عصر الإمام الصادق عليه السلام في نصارى في الكوفة، هذا بيعكس مدى التعايش اللي كان. الكوفة كما نعلم أسسها المسلمون، يعني أسست في زمن الفتوحات،
وكانت يعني حصن الجند، يعني
إيه هي الكوفة، هي فكانت للجند. ثم إذا بهاي الكوفة فيها
مجتمع فيها متعدد،
لأن الرجل شو قال له، إن أبي وأمي وأهل بيتي على النصرانية، هو من الكوفة، فإذا كان المجتمع الإسلامي لا يضايق حتى لو أن مدينة أنشأها المسلمون، لا يضايق من أن يأتي ويسكن فيها غير المسلمين. على كل يقول فلما قدمت الكوفة، الإمام قال له انتبه لأمك لا تكلها إلى غيرك، اعتني بها برها. يقول الرجل فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي، عمل بوصية الإمام، وكنت أطعمها وأفلي ثوبها ورأسها، يعني تعرف مجتمع قد يكون في بعض الحشرات أو القمل، أفلي ثوبها ورأسها وأخدمها، فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني، يعني وأنت على النصرانية، فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية، دخلت في الإسلام. يقول الرجل فقلت رجل من ولد نبينا أمرني بهذا، فقالت هذا الرجل هو نبي، فقلت لا ولكنه ابن نبي، فقالت يا بني هذا نبي، هي اعتقدت أن هذه الأخلاق أخلاق الأنبياء، فقالت يا بني هذا نبي، إن هذه وصايا الأنبياء، فقلت يا أمه إنه ليس يكون بعد نبينا نبي ولكنه ابنه، فقالت يا بني دينك خير دين اعرضه علي، يقول فعرضته عليها فدخلت في الإسلام. إذا نحن علينا أن ندخل الناس بالإسلام بأخلاقنا، هذا الدرس البليغ، كانت الناس تدخل بالإسلام بسبب الخلق الحسن الذي يتحلى به المسلمون. يقول فدخلت في الإسلام وعلمتها، فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم عرض لها عارض في الليل، فقالت يا بني أعد علي ما علمتني، فأعدته عليها فأقرت به وماتت. يعني هاي تعاليم الإسلام لل الرعاية بالأهل الذين عندهم أولاد، لأنه أنا قلت عندنا دائرتين، اللي عندهم أولاد مين مسؤول عنهم؟ أولادهم، ومسؤولون أيضا عن ماذا؟ عن الإنفاق عليهم،
ليس من خلال الرعاية الأخلاقية فحسب، بل حتى
مش الرعاية الروحية والأخلاقية والتربوية، حتى يعني يلزم الأبناء إذا كانوا طبعا مستطيعين من عندهم، يلزمون بالإنفاق على أبائهم كما كان الآباء ملزمين بالإنفاق على أو أبنائهم. يعني هون نوع من المكافأة، من رد الجميل، أباك أنفق عليك وأنت صغير وكان ملزم، يعني الأب الآن بالناحية الشرعية ملزم بأن ينفق على ابنه، أيضا الولد إذا كبر والده وأسن فهو يكون ملزم بالإنفاق عليه.
نعم، يعني هذا يعني هاي الدائرة الأولى.
نعم، يعني في عندنا دائرة ثانية، هم المسنون الذين لا كافلة لهم، لا ابن، ما عندهم لا أبناء ولا أحفاد ولا ما إلى ذلك، وهذا قد يحصل في المجتمع. هؤلاء من هو المسؤول عنهم؟ ونحن لازلنا عم نتحدث عن مسؤولية المجتمع.
نعم.
أقول المجتمع مسؤول برعايتهم واحترامهم. وهنا يمكنني أن أشير إلى عدة نقاط يعني بسرعة. الأول، علينا أن نوقر المسن وأن نحترمه وأن نجله احتراما لسنه وشيبته. فعن النبي صلى الله عليه وآله: من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنه آمنه الله من فزع يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله: من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وعن الإمام الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. يعني هاي أول يعني نقطة. حتى لو ما كان عندنا طبعا هاي النصوص، نحن بيكفينا الآيات والتعاليم التي تدعو إلى التراحم وتحث على التواصل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. النبي يقول: الراحمون يرحمهم الله يوم القيامة. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وطبعا المسن هو أحوج ما يكون إلى الرحمة. ولذلك نحن في بعض الأدعية: يا راحم الشيخ الكبير. يعني هذا يحتاج إلى الرحمة. وحتى أنه في بعض الروايات تقول: إذا أنت بدك تعتق، هاي انتهت، لكن تعكس خلق الإسلام، إذا أردت أن تعتق عبدا فاعتق الشيخ الكبير قبل أن تعتق الشاب. هذه طبعا تعاليم الإسلام. هذا يعني النقطة الأولى التي أتحدث عنها، وهي الرحمة، التوقير. وطبعا الله سبحانه وتعالى عندما دعانا إلى الرحمة بالمسن، هو رحمه ورحمنا قبل أن نرحمه. هو الله سبحانه وتعالى رحمه، ولذلك خفف عليه كما قلنا في بداية الكلام، خفف عليه التكاليف الواجبة، أسقط عنه الصوم كما ذكرنا. ومثلا نحن بالحج، شوف التخفيف على الشيخ الكبير. يجوز للشيخ الكبير أن يعجل في طواف الحج قبل الصعود إلى عرفة، لأنه بيكون المطاف خفيف، لأنه إذا انتظر حتى يرجع من عرفة بيكون المطاف كثير الحضور. مثلا بيجوز للرمي، أنتم بتعرف أنه الرمي بيكون يوم العيد بعد طلوع الشمس، يجوز ويرخص للشيخ أن يرمي من الليل، لأنه بيبقى ما في حدا على الجمرة. فهذه الله سبحانه وتعالى يعني رحمه قبل أن يأمرنا بأن نرحم الشيخ الكبير.
ولا شك بأن ذلك ينعكس على تعاليم كثيرة، حتى في موضوع يعني التلخيص له يعني بعدة مسائل وليس في هذه الأمور فحسب.
نعم. النقطة الثانية هي كفالة المسنين ورعاية المسنين، ولو بأن ندفع لهم الحقوق الشرعية. ففي الحديث: تصدق على الصبيان والنساء والزمن والضعفاء والشيوخ. الزمن منهم طبعا هم المرضى، ذوي العاهات أو ذوي الأمراض المزمنة.
نعم.
والضعفاء والشيوخ تصدق عليهم. بل إن على المسلم الذي يملك زيادة في ماله، كما يفتي بعض الفقهاء وهو من المتقدمين ومنهم الشهيد الصدر، يقول: على المسلمين أن يسد هذه الحاجات، لأنه أيما مؤمن، كما ورد في الحديث عن الإمام الكاظم: أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، ويقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله. ثم يؤمر به إلى النار. هذا الشخص لقادر يسد حاجة الناس وما سد حاجتهم. فإذا نحن مسؤولين على أن كمجتمع برعاية المسنين وكفالتهم.
نعم سمعت شيخ. يعني يبقى السؤال هنا الذي يطرح نفسه عن يعني تعرفنا إلى مسؤولية المجتمع، ماذا عن مسؤولية الدولة؟
مسؤولية الدولة مسؤولية كبيرة. يعني مضافا إلى مسؤولية المجتمع، هناك مسؤولية. أفرض المجتمع قصر في القيام بواجبه، الدولة عليها، ربما عجز المجتمع عن القيام بهذه الحالة، الناس كلها في حالة فقر أو قصر الناس، فالدولة لها واجب أيضا إزاء المسنين، وعلى الدولة أن تقوم برعايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم. وهنا يعني نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام قدم في هذا المجال درسا بليغا. الإمام علي عليه السلام في قضية تنقل عنه أنه مر به شيخ مكفوف، تقول الرواية، كبير السن، يسأل يعني عم يمد إيده، فقال أمير المؤمنين: ما هذا؟ يعني ماذا أرى؟ والملفت هون بسؤال الإمام أنه ما قال من هذا، ما سأل عن الفرد، سأل عن المظهر، عن الحالة، الحالة غريبة، ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين نصراني. وهي بنرجع للقضية اللي ذكرناها قبل شوي، أن رعاية المسن لا يفرق فيها في الدولة الإسلامية بين المسلم
وغير المسلم.
وغير المسلم. فقال عليه السلام استعملتموه، كان عامل عندكم تأخذوا منه الجزية، حتى إذا كبر وعجز منعتموه انفقوا عليه من بيت المال. هذا التعبير جدا رائع، انفقوا عليه من بيت المال. فبيت مال الدولة، بيت مال المسلمين، هذا ينفق عليه للعجز. الإمام علي عليه السلام إذن يدعونا إلى أن ننشئ دور للعجزة، للرعاية العجزة إذا لم نستطع رعايتهم في البيوت، لأنه نحن نفضل أن تكون الرعاية في البيت،
في البيت، في تواصل عاطفي،
نعم، مع الأبناء. وهكذا يستفاد من وصية الإمام لمالك الأشتر، يستفاد منها أن على الحاكم أن يرصد ميزانية خاصة لذوي العاهات والعاجزين. قال عليه السلام ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة، يعني ذوي العاهات، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام، إلى أن يقول عليه السلام وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة لهم، يقول ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه، يعني كريم النفس ما بيوقف ليسأل، يقول تعهد ذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه، وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل. يقول هذا قد يكون أمر صعب، لكن اعلم أن الحق كله ثقيل.
لكن هذا يشير سماحة الشيخ إلا أنه لابد حتى في إطار الدولة الإسلامية أن يكون هؤلاء يعني ضمن الخطة الاقتصادية، ضمن الميزانية العامة للدولة.
نعم،
يعني ليس لا يدخل فقط في التعاليم الإسلامية
الأخلاقية، الإلزاميات هذه.
نعم،
لأنه قال فإن لهم في بيت المال نصيبا، يعني لهم جزء من الميزانية، مش وصايا أخلاقية إطلاقا، هذه ملزم. قلنا الدولة ملزمة بأن ترعى هؤلاء وأن تؤسس لهم المياتم أو غير ذلك. طبعا هم ذوي الرقة في السن، يعني إنما قال ذوي الرقة كما يعني يذكر شراح نهج البلاغة، يقول ابن ميثم البحراني في شرحه، يقول أي المشايخ الذين بلغوا في الشيخوخة إلى أن رق جلدهم وعظمهم وضعف حالهم من النهوض فلا حيلة لهم. فنعم، إذا القضية ليست قضية ماذا تعاليم ووصايا أخلاقية، هي قانون. وهذا أيضا الإمام الكاظم عليه السلام تحدث عنه، حيث ذكر في بعض الروايات أن الإمام وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له. الإمام كمسؤول عن الدولة يعول من لا حيلة له ومن لا سبيل له. وهذا طبعا حتى الشهيد الصدر رحمه الله في كتابه اقتصادنا يقول إن الدولة مسؤولة بصورة مباشرة عن ضمان معيشة المعوزين والعاجزين، بقطع النظر عن الكفالة الواجبة على أفراد المجتمع. يقول مع قطع النظر عن أنه المجتمع أيضا عنده مسؤوليته، فالدولة يجب عليها ولا وعليها مسؤولية بصورة مباشرة عن هؤلاء، وهي أن تضمن معيشتهم، هؤلاء المعوزين والعاجزين كما يصرح. هذه أيضا من تعاليم الإسلام في هذا الشأن.
نعم سمع الشيخ، يعني بتصور إلى هنا يعني هذه المسألة قد أصبحت واضحة تماما حول موضوع اهتمام الإسلام بهذه الفئة.
إذا أردت أن نقفل الحديث، نعم، لدي فقط
نعم تفضل
نقطة أختم بها، وهي يعني تعكس أيضا اهتمام الإسلام بهذه الطبقة، وهي أنه الإسلام عندما نجد في وصايا الحروب أن يوصي بالمسنين، وأن وصايا للمجاهدين أن لا تعتدوا على الشيوخ والمسنين. كان يقول النبي لأمراء السرايا والجيش لا تغلوا، الغل هو سرقة في الغنيمة، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا كبير السن ولا صبيا ولا امرأة. هذا أيضا مما يعكس أهمية هذه الطبقة ولزوم الرعاية والرأف فيها. وقد كان أيضا الإمام الصادق عليه السلام على ما تقول الرواية أنه لديه بستان كان يجعل من بستانه نصيبا للشيوخ والعجزة والمرضى، وكان يقول أنه يأمر أنه عليكم أن تدعوا جيران هذه البستان كلهم من الشيوخ والعجز ليأكل كل إنسان بمقدار مد يأخذ إلى بيته.
وهذه بطريقة أو بأخرى دعوة إلى كل أصحاب البساتين، يعني البساتين المالية والبساتين الطبيعية إذا صح التعبير، أن يكون يعني في من ضمن مخططاتهم، وخاصة على أبواب هذا الشهر الفضيل، أن يكون يعني من ضمن مخططاتهم هذه الفئات العاجزة أو التي لا حيلة لها ولا سبيل. وبنفس الوقت سماحة الشيخ نحن لابد يعني في نهاية هذه الحلقة من نتوجه بالتحية إلى كل هذه المؤسسات الرعائية التي تهتم يعني بالعجزة وبالأيتام وبكل هذه الحالات الصعبة التي قد تكون الدولة في شغل عنها أو قد تكون في تقصير عنها، لأن هذه المؤسسات الأهلية والرعائية لها اليد الطولة، وبخاصة في هذا البلد في رعاية يعني هذه الفئات التي شدد الإسلام على ضرورة رعايتها وحمايتها. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.